الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في موجبات الغسل، والكتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله ذكر فيه من موجبات الغسل الجنابة، من موجبات الغسل الجنابة وإنزال المني بوطئ أو غيره أو بلقاء الختانين. تحدثنا عن مسألة نزول المني وأنه قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام، وما حكم كل واحد منهما، وهل يشترط نزوله بشهوة أم لا لأجل وجوب الغسل، وإذا خرج حال اليقظة بسبب المرض فقد عرفنا أنه لا غسل، وكذلك ترجح أنه لا يجب الغسل بشهوة إلا إذا خرج بدفق، وأن الشيء اليسير جدا لا يوجب الغسل إلا عند الشافعية، وكذلك أن من استيقظ من نومه فوجد بللا فإنه إذا رأى الماء المني في ثيابه يغتسل، سواء تذكر في الليل احتلاما أم لا. أما العكس، إذا ذكر احتلاما بالمنام ولم يرى أثرا في الثياب فإنه لا غسل عليه. وكذلك تكلمنا في مسألة البلل، إذا شك هل هو بول أو مذي أو مني بعد القيام من النوم، فقلنا إذا سبق النوم مداعبة أو تفكير ونحو ذلك رجحنا بأن البلل هو مذي، وإذا لم يسبق ذلك فإن الأصل في البلل الذي يحدث أثناء النوم أنه مني، فلذلك يجب الغسل، إلا إذا ترجح لدي أنه عرق أنه بول بقرائن أخرى فعند ذلك يعمل بهذه القرائن. وأما من احتلم ثم لما استيقظ لم يرى أثر المني في ثيابه فإنه لا يلزم الاغتسال بالإجماع، كما قال ابن قدامة رحمه الله إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وروت أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، متفق عليه، وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء. من المسائل التي ذكرها العلماء في هذه القضية أيضا، لو أمسك ذكره قبل الإنزال فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل؟ يعني حبس الخارج قبل أن يخرج ثم لاحظ خروجا بعد ذلك أو لم يلاحظ، فماذا عليه؟ أولا، إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك نفسه فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه عند جمهور العلماء، خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله، واختار ابن قدامة قول الجمهور لأنه ما خرج شيء، يعني هو قد يباشر شيئا بشهوة، أو أحيانا قد يحدث مثلا من بعض الناس أنه يعبث بنفسه فيقارب الإنزال لكن يمسك نفسه في اللحظات الأخيرة أو يحبس نفسه ولا ينزل، فماذا عليه؟ لقد انتقل المني في مجراه، انتقل، حصل الانتقال بس ما خرج. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الانتقال يوجب الغسل، ويقول إنه لا يتصور عودة المني إذا انتقل، لكن جمهور العلماء وهو القول الراجح إن شاء الله أنه لا غسل إلا إذا خرج، العبرة بالخروج هو الذي يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية وفضخ الماء بقوله إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه. قال النووي رحمه الله لو قبل امرأة فعاس بانتقال مني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كاف إلا أحمد. ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، يعني غسل الماء، الغسل واجب من الماء الذي يخرج وهو المني. ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه، فكذا هنا. وكذلك قال وأما إذا خرج المني بعد ذلك، يعني هو حبس نفسه طيب ما خرج شيء، بعد نص ساعة بعد ساعة خرج، فإنه يجب الغسل لأنه بسبب الشهوة الأولى، هذا ليس خروج مرض خروج برد، لا، هذا حصل نتيجة الشهوة الأولى، إذن عند ذلك يجب الغسل. قال: لأنه مني خرج بشهوة غاية ما في الأمر أن خروجه تأخر عن حصول الشهوة، وله بسبب الشهوة، إذن يجب الغسل. هذا ما ذكره الإمام الموفق رحمه الله تعالى. من أجنب واغتسل ثم خرج منه بعد الغسل، وهذه حالة أخرى من الخروج، أن يغتسل فيخرج منه شيء بعد الغسل، قد يخرج من المرأة وقد يخرج من الرجل، فما هو الحكم؟ اختلف العلماء في هذه الحالة، والصحيح أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل ولا يجب إعادة الغسل مرة أخرى، لأنه بقية المني الأول. أما إذا خرج بشهوة فإنه يجب الغسل، لأنه بذلك يكون غير الأول، قد خرج بشهوة جديدة. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما أن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالمشهور عند أحمد أنه لا غسل عليه. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، فعلى هذا استقر قوله. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق. وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة. هذا الكلام في المغني. إذن هؤلاء قال: إذا اغتسل واحد خرج منه المني بشهوة ثم اغتسل، بعد ما اغتسل خرج منه مني آخر، إذا ما في شهوة جديدة معناه هذا بقية المني الأول، فلا يجب الغسل عليه. وقد سئل ابن عباس عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ، ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج بغير شهوة ثالثا فأشبه الخارج بالبرد. وعلل أحمد قال: لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: فإن خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده، والسبب أنهما واحد فلا يوجب غسلين، وإذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولذلك لا يجب غسلا جديدا. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة، فقال: هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان في الجنابة الأولى فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط. فإذا قال بعد الغسل مباشرة بدقائق خرج مني بدون شهوة نقول لا وجوب للغسل. طيب يقول: ماذا أفعل به الآن؟ هذا نزل على الثياب، ماذا يجب علي؟ نقول: غسل ما أصاب الثوب منه وتتوضأ فقط. فقط مثل الودي الذي يخرج بعد البول، الودي سائل كثيف غليظ يشبه المني لكن ما يخرج بشهوة، يخرج بعد البول من بعض الناس غير المذي الرقيق، هذا الودي حكمه النجاسة والوضوء منه. طيب اختارت اللجنة الدائمة الإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك، يكفيه غسله ذلك ولا يلزمه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء. وسئلت اللجنة الدائمة عن من قال بأن الغسل من الجنابة لا يصح إلا إذا تبول الإنسان أولا لأن بقايا المني لا يزيل إلا البول. طبعا هذا كلام بعض الموسوسين والمتحذلقين، يعني قالوا لازم إذا واحد خرج منه المني ذهب يغتسل يبول قبل أن يغتسل. ليه؟ قال: لكي يغسل بقايا المني العالقة في المجرى التي لا يغسلها إلا ضخ ماء جديد. وهذا يعني وما شيء تشديد ما أنزل الله به من سلطان. فأجاب النووي رحمه الله عن هذه المسألة: بل غسله صحيح وإن لم يتبول، وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب غسل ثان، ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. طيب الأمر الأول الذي يوجب الغسل ما هو؟ كنا نتكلم فيما مضى يعني تحت أي عنوان؟ أول موجب من موجبات الغسل ما هو؟ إنزال الماء. تحدثنا عن تفاصيل الموضوع هذا كله. السبب الثاني الجنابة، الجماع، التقاء الختانين. الجماع من موجبات الغسل باتفاق العلماء، فلو جامع رجل زوجته أو أمته وحتى والعياذ بالله لو صار بالزنا فإنه يجب عليه الغسل. وجب عليه الغسل عليهما جميعا ولو لم ينزل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان. ما يمس الختان ختان في الإيلاج إلا إذا أولج الحشفة، وهو مقدم الذكر وهو المكشوف بعد الختان. إذا اختتن، إذا ختن الذكر، إذا ختن وقطعت هذه القلفة، هذه قطعة من الجلد، تظهر الحشفة بالقطع وهي مقدمة الذكر. هذه الحشفة المقدمة لابد أن تولج في الفرج حتى يجب الغسل. فإذا لم تولج، لو قال هذا مس الذكر من خارج، الذكر مس الفرج من خارج، يعني ما أولج الحشفة وإنما مس من خارج، ما في إدخال أي جزء، إذن لا غسل حينئذ. لكن إذا أولج الحشفة فأكثر، مقدم الذكر فأكثر، إذا أولجه في فرج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أن إجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الورج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا من شرط وجوب الغسل للإيلاج: ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة، فإن كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. فإذا هذا المقصود بمس الختان يعني دخول الحشفة وليس مجرد المس أو الالتقاء من خارج. طيب، لو حصل الجماع بحائل، ومعروف قضية الواقيات الذكرية والأشياء المستعملة اليوم، الأدوات المختلفة هذه، هل توجب الغسل أم لا لو وضع حائلا من الحوائل؟ لهذه المسألة عند العلماء ثلاثة أقوال. الأول: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقا سواء كان الحائل غليظا أو رقيقا، وهذا مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله: لو لف على ذكري خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، عليهما جميعا. والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، يعني أنه ليس لم يكن هناك مسيس مباشر. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل، وإلا وجب، والله أعلم. القول الثاني لا يجب الغسل مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا لأنه لم تحصل الملاقاة مع وجود الحائل. القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، وهذا مذهب المالكية. قال الشيخ عن ابن عثيمين عن قول الثالث وهو الأقرب والأحوط أن يغتسل. وهذه مسألة مهمة، وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة، وقلت بعض الناس يحتجون يعني أنه لا غسل جنابة لأن الإيلاج حصل بحائل، فاستنكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام، وتكلم عن قضية الحيلة الخبيثة التي ربما يلجأ إليها بعضهم ويقول: في الزنا أنا ما كنت، ما في مسيس، فلذلك قال: فالغسل عليه والحد عليه، وإلا توصلت يعني توصل الناس مثل هذه الحيل إلى إبطال أحكام شرعية. فإذا ما دام حصل الحائل الإيلاج بحائل بغير حائل فالغسل عليه. طيب، إذا أدخلت المرأة في الفرج شيئا من دواء، مثلا أحيانا قد تستعمل بعض التحميلات المضادات الحيوية إلى آخره، هل هذا يوجب الغسل؟ سئلت اللجنة الدائمة رحمه الله، سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو بعد كشف أمراض النساء، حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان في نهار رمضان هل يؤدي هذا إلى التفطير؟ قالت اللجنة في جوابها: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل الجنابة ولا يفسد به الصوم. إذن هذا الكشف المهبلي أو الموضعي أو العلاج الموضعي، أي العلاج أو أدوات الكشف، لا توجب الغسل ولا تفسد الصيام. وسئلت اللجنة الدائمة إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء، وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس؟ هذه مسألة أن بعض الناس إذا كان على جنابة يحس أنه كله نجس وأنه ما يمس لا كأسا ولا طعاما ولا يصافح إنسان ولا، فهل هذا صحيح؟ فأجابت اللجنة يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها سواء رجلا أو امرأة، لأنه ليس بنجس ولا في صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجس. طيب إذن يجوز له أن يمس الأشياء، لكن لو كانت يده متقذرة بآثار الجماع شيء من المني أو من السوائل هذه التي تخرج فإنه يغسلها للنظافة، لأن أشياء دخولها قد يضر البدن. لكن لو كانت يده نظيفة ولكنه على جنابة فهل يكون في هذه الحالة نجسا لا يجوز له أن يمس الأشياء ولا أن يصافح الناس؟ الجواب كلا. الاغتسال من الجنابة هل هو واجب على الفور أم يجوز تأخيره؟ الجواب يجوز تأخيره ما لم يخرج وقت الصلاة مع كراهة بقائه على جنابة، وهذا نقل فيه النووي الإجماع، يعني أن الغسل من الجنابة ليس واجبا على الفور. وأجابت لجنة دائمة لا يجب على من احتلم بعد صلاة الفجر أن يغتسل قبل وقت صلاة الظهر، يعني إذا صلى الفجر لا يجب أن يغتسل وقت صلاة الظهر، حصلت الجنابة بعد صلاة الفجر، لكن يستحب للجنب إذا أراد أن يعاود النوم أو يأكل أو يعاود الجماع الوضوء، وهذه مسألة فيها نصوص وفيها مؤكدات فيها هذه المسألة فيها نصوص وفيها أشياء مؤكدة شرعا. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، هو على جنابة يريد أن ينام غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك روى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وروى مسلم أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغسل واحد، وهذا طبعا محل في مواضع معينة، مثلا إذا حصل برضا الزوجات أو كان قادما من سفر لم تجب القسمة عليه أن يبدأ القسمة بعد، هذا له أحوال مخصوصة أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، يعني ما توضأ بعد كل جماع، هذا المقصود. فإذا لو كان واجبا الغسل مباشرة لاغتسل فورا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود يعني إلى الوطء مرة أخرى فليتوضأ. قال النووي رحمه الله يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه. ما هو المجمع عليه؟ الجواز، الجواز. لكن الكراهة مصدرها ترك الملائكة للجنب. وقد سئلت لجنة دائمة أيضا هل يجوز النوم وهو جنب؟ فأجابت يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، إلا أن الأولى والأفضل أن ينام الجنب، أن لا ينام الجنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى الجماعة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وساق الحديث. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ إلا أن يتوضأ. لا تقربهم الملائكة، يعني الملائكة النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم، أما الكتبة فهم ملازمون للجنب، للكافر، للمتضمخ بالزعفران، الملائكة تلازمهم، لكن الذين ينزلون بالبركة والرحمة لا يقربون هؤلاء. جيفة الكافر جسد من مات على الكفر، والمتضمخ بالخلوق يعني المتلطخ به المدهن به الذي يضعه على جسده، وهذا الخلوق طيب له صبغ يتخذ من الزعفران. المقصود بالنهي الرجال، لما في هذا من التشبه بالنساء، لأن الادهان بالزعفران للرجل بما يسببه من هذا اللون المحمر تشبه بالنساء ورعونة، ولذلك لا يليق بالرجل، فلو أن إنسانا فعله من الرجال لم تقربه الملائكة على هذا الفعل. الجنب الذي أجنب وترك الغسل مع وجود الماء، قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يتوضأ، يعني إذا توضأ خفف الحدث، إذا خفف الحدث اقتربت الملائكة. وحاصل ما ذكره المناوي في فيض القدير في معنى الحديث ثلاثة أقوال: أولا في من أجنب من محرم أما من حلال فلا يجتنبه الملك، اثنين في من أجنب باحتلام وترك الغسل مع وجود الماء فبات جنبا لأن الحلم من الشيطان كما قال يعني المناوي بغض النظر الآن عن صحة الدليل، فمن تلعب به في يقظة أو نومه تجنبه الملك الذي هو عدو الشيطان، الثالث أنه في جنبي يعني الملائكة لا تقرب الذين تهاونوا في الغسل أو أخروه حتى مر وقت صلاة وصاروا على ذلك في عادة دأبا يفعلون، فهذا استخفاف بالشرع وتساهل في الدين، ولذلك لا تقربهم الملائكة. إذا حمله على محامل، على هذه المحامل، فالأحوط للمسلم على أي حال أن يغتسل مباشرة، وإذا لم يكن يريد أن يغتسل بعد الجنابة ما نشط لهذا، خاف أن يطير النوم كما يقول البعض، فإذا يكفيه الوضوء، وهذا الوضوء يخفف الجنابة بحيث يستطيع أن يقرأ أذكار النوم أيضا. طيب، ذكرنا الآن من موجبات الغسل خروج الماء في المني، وذكرنا الجماع، وقلنا إنزال الماء يجب الاغتسال منه ولو بغير جماع، والجماع يجب الاغتسال منه ولو بغير خروج الماء، وأما من وطئ فأنزل فاجتمع عليه السببان للغسل. السبب الثالث ما هو؟ من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، وقد أجمع العلماء على ذلك، وقد قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن ينقطع دم الحيض، تطهرن يعني اغتسلنا، وقال المؤلف بعد ذكره للآية إذا اغتسلنا، فعلقت الآية جواز إتيان المرأة بشرطين: انقطاع دم الحيض أولا، وحصول الاغتسال ثانيا، كما ذكره السعدي رحمه الله مصنف المتن في تفسيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. قال النووي: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. وممن نقل الإجماع فيهم ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون، ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق، وهذه مسألة تشكل على النساء كثيرا، ما هو الدم الذي يعتبر نفاسا تترك المرأة به الصلاة؟ دم مع الولادة أو بعد الولادة مباشرة أو قبلها مباشرة، لكن إذا كان قبلها مباشرة يجب أن يكون مصحوبا بطلق. قالوا قبله بيومين أو ثلاثة، إذا جاء قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه طلق دم معه طلق قبل الولادة فإن هذا دم نفاس. طبعا بعض النساء يقولن نحن ما نعرف هي ولادة ولا لا، المرأة ممكن أحيانا يصيبها الطلق أياما، ولذلك المسألة هذه تعتمد حقيقة على غلبة الظن وعلى تقدير مثلا الأطباء أو الطبيبات. وعادة النساء يذهبن للكشف في مثل هذه الأيام وهي الأيام الأخيرة. إذن قول الطبيبة مع غلبة الظن، هل هذا طلق يعقبه ولادة، هل هذا مباشرة قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، هذا بالحقيقة إلى غلبة الظن، لأن المرأة ما تستطيع أن تعلم الغيب، ما لا يعلم الغيب إلا الله، ما تلد ما تعلم. فدم قبل الولادة مباشرة معه طلق، آلام الطلق المعروفة تسقط به الصلاة. أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل لكن دون طلق فليس بشيء، فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها زوجها في الإتيان، لا يحرم عليها ما يحرم على النفساء. لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فهل يجب عليها الغسل؟ في حالات يعني نادرة بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم. هذه المسألة فيها للعلماء قول أنه لا يجب فيها الغسل لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا، وهذا نادر جدا، واختاره الشيخ ابن عثيمين قال إذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس. فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل، بل تتوضأ وتصلي. طبعا قد تصلي جالسة لكن المهم أنها تصلي. وقال بعض العلماء بل يجب الغسل لأن الولادة هي الموجبة للاغتسال عندهم لا خروج الدم، ولأن عدم الدم مع الولادة نادر والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها من الولادة مع الدم، ولذلك قالوا إنها تغتسل. واختار علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز الوهاب رحمه الله القول الثاني، قالوا إذا وضعت الحامل ولم يخرج منها دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقب المولود. إذن يتضح لنا وجود قولان للعلماء، هل موجب الغسل هو الولادة أو لا موجب الغسل هو خروج الدم؟ يعني ما جبت شيء جديد، ذكرنا القولين سألنا السؤال فرجعت بالقولين مرة أخرى، خلاص المسألة فيها قولان. طيب الأحوط لها أن تغتسل وتصلي بطبيعة، هذا هو إذا جاءت تقول أنا أريد الأحوط إذن لا يوجد دم نهائيا. طيب إذا أسقطت المرأة هل تكون نفساء؟ إذا أسقطت مضغة مخلقة بحيث يتبين فيها تخطيط يد أو رجل أو رأس، يتبين رأس المولود يده رجله، فأكثر أهل العلم وهو المشهور من المذهب أنه نفاس، لأنه إذا سقط ولم يخلق يحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها إنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة والصوم ومنع الزوج من الإتيان، فلا نرفع هذه الأشياء إلا بشيء متيقن ولا نتيقن حتى نتبين في خلق الإنسان. إذا رأينا في خلق الإنسان عرفنا أن الدم النازل مع هذا الإسقاط والإجهاض هو دم نفاس، وإذا خرجت قطعة لحم أو دم متجمع ما رأينا فيه تخطيطا ولا أعضاء ولا أي نوع من التخلق ولا بداية التخلق، فنقول هذا الدم النازل ما هو؟ استحاضة، وبناء عليه تصلي وتصوم وتحل الزوج. أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان اختار عدد من العلماء أنه 81 يوما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني 40 و 80 ثم مضغة. في المضغة قال الله مخلقة وغير مخلقة، إذن يبدأ التخليق في مرحلة المضغة. قبل 81 على هذا الكلام لا يكون فيه تشكل. 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. نهاية 40 الثالثة يكون التشكل انتهى، وتأتي عملية نفخ الروح، لأن 40 الثالثة هي نهاية 120 يوم. فإذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. طيب إذا ولدت بعد 81، هم الآن هؤلاء العلماء قالوا قبل 81 ما في تخلق، يعني ما في نفاس. طيب بعد 81 تأتي مرحلة المضغة. طيب المضغة قد تكون مخلقة وقد لا تكون مخلقة، وربطنا دم النفاس، ربطنا الدم نحكم به أن النفاس مع التخلق. فإذا صارت مضغة نتبين هل فيها تخلق أم لا. إذا وجدنا فيها تخلقا تخطيطا تشكلا حكمنا أن الدم النازل معها دم نفاس، وإلا استحاضة، وإلا استحاضة. طيب أحيانا يسقط ويذهب مع مجرى الماء ولا تدري ماذا سقط. نعود مرة أخرى إلى قضية غلبة الظن والاجتهاد ورأي الأطباء، هذا الذي يمكن العمل به. كم يوم مضى عليها وتدخل الأبحاث الطبية في الموضوع، مثلا يقولون إن علم التشريح أو هذا العلم في الطب قد أثبت أن التشكل يحدث فيه، وقد يكون هناك فرق بين الذكر والأنثى. على أي حال هذه المسألة إذن قضية تبين وتثبت في مرحلة المضغة هل هو مخلق أو غير مخلق. والغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوما، هذا كلام بعض أهل العلم، إذا تم للحمل 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان. وعلى هذا إذا وضعت 90 يوما يعني من بداية الحمل فهو نفاس على الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت. الشيخ العثيمين أشار إلى هذا في الشرح الممتع ذكره، وبناء عليه يكون عندنا وقت التبين والتثبت من 81 إلى 90. 90 وبعد يكون تشكل، قبل 81 ما تشكل، بين 81 والتسعين يحتمل أنه تشكل ويحتمل أنه لم يتشكل، فيرى في الشيء الساقط في المضغة هذه ساقطة يرى فيها. ولذلك الممرضات الكافرات خذ الساقط وارمي. طيب الآن في مسألة فيها متعلقة بحكم شرعي، ولذلك الذي عنده علم بالشريعة وأحكام الفقه مهتم بالأمر يختلف موقفه عن الذي لا غير مهتم بالموضوع أصلا، هو شيء فقط ويتخلصون منه نفايات. فنقول هذا الساقط في هذه المدة لا بد أن نتبين فيه هل في خلق إنسان أم لا. طيب قال رحمه الله تعالى في مسألة موجبات الغسل: وموت غير الشهيد، هذا موجب آخر من الموجبات، إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، والدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، والأصل في الأمر الوجوب، وحديث أم عطية رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رواه البخاري. فالغسل مأمور به، والعدد وتر يعتمد على المصلحة التي يراها الغاسل، ثلاث ولا خمس ولا أكثر بحسب المصلحة التي يراها الغاسل. أحيانا بعض حوادث السيارات والدماء المتجمعة، بعض الأشياء تحتاج إلى مزيد من الغسلات، فليقطع الغاسل على وتر ويكون عدد الغسلات بحسب الحاجة. قال النووي رحمه الله: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. هل هذا الكلام يشمل السقط الذي يسقط من بطن أمه، يجب غسله أو لا يجب غسله؟ فيه تفصيل: إن نفقت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه، صار نفسا منفوسة، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، خلاص لا يجب الغسل ولا التكفين ولا الصلاة. وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر، لحديث عبد الله المسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذه مرحلة النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، رواه البخاري ومسلم. طيب لماذا قلنا وموت غير الشهيد؟ الميت المسلم غير الشهيد في المعركة لا بد من غسله. طيب شهيد المعركة ماذا نفعل به؟ إذا مات في المعترك، لاحظ معي، إذا بدأنا الآن في التفريق في قضية غسل الشهيد قتيل الذي يكون في الحرب بين المسلمين والكفار في الجهاد في سبيل الله، هل مات في المعركة أو بعد المعركة؟ هل مات في أرض المعركة أو بعد ما أخليناه ونقلناه مثلا بعد مدة؟ شهيد المعركة إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. وعن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم، هكذا يلف ويسجى بدمه، فإنه ليس كلم يكلم في الله في سبيل الله جرح إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون دم، وريحه ريح المسك، رواه النسائي وصححه الألباني. زملوهم، غطوهم وادفنوهم بدمائهم التي تلطخوا بها من غير غسل، ليس كلم، والمراد به العضو الجريح، هكذا يأتي يوم القيامة يشهد لصاحبه عما فعل به الكفار في سبيل الله. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ترك غسلهم أولى. إذن الشهداء القتلى في ساحات المعارك في سبيل الله لا يغسلون، لا يحتاجون إلى تغسيل ولا يحتاجون إلى صلاة، هم أغنياء عن صلاة الناس عليهم وأغنياء عن دعاء الناس لهم في صلاة الجنازة، لأن أجر الشهادة الذي حصلوا عليه أغناهم عن كل ذلك، وليأتوا بشرف المسك على الدم يوم القيامة، ويكون جرحهم يوم القيامة شاهدا على ما قدموه من بذل أنفسهم في سبيل الله. طيب إذا جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب هل يغسل أو لا؟ هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يطول الفصل أو لا يطول. إذا طال الفصل جرح في المعركة وما مات إلا بعد مدة شهر شهرين يعني بعد مدة مات، فإنه يغسل ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراحه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، رماه ابن العرقة الكافر يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما حتى حكم في بني قريظة ثم انفتح جرحه فمات رضي الله عنه. فإذا يغسل إذا مات بعد المعركة بمدة ولو كان من جراح المعركة، القتل الذي حصل أو الموت الذي حصل له. طيب بعضهم ضبطه قالوا إذا أكل بعد الجرح في المعركة ثم توفي بعد ذلك يغسل. لماذا ربطوها بالأكل؟ قالوا لأنه لا يأكل إلا ذو حياة مستقرة، فمعناها أن الروح باقية فيه. طيب وطول الفصل من الناحية الأخرى يدل على ذلك. الحالة الثانية إذا انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة المذبوح. نحن نعرف أن الذبيحة إذا ذبحت بعد الذبح تتحرك، فإذا قال واحد هذه يعني فيها حياة يعني ما ماتت، نقول ذبح خلاص ذبحناه، والحركة هذه بقية حركة المذبوح بقية وليست حياة مستقرة، لا يقال عنها هذه حياة مستقرة. طيب إذا هذا الجريح في المعركة لم يبق فيه إلا حركة المذبوح فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه يأخذ حكم شهداء أرض المعركة. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن حكم تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها، فقال من مات من المعركة متأثرا بجراحه. لما سئل الشيخ رحمه الله من مات من المعركة متأثرا بجراحه هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته. طيب من مات في غير هذه من مات في غير هذا الشأن يعني ليس في المعارك مع الأعداء في سبيل الله كالغريق والمبطون والمرأة التي ماتت في الولادة، فهؤلاء يغسلون باتفاق الفقهاء. طيب أليس قد ورد في الحديث الصحيح أنهم شهداء؟ والذي يموت بالسل بالطاعون المحترق الذي انهدم عليه البيت الهدم الذي غرق في الماء، المرأة يقتلها ولدها، المرأة تموت بجمع. الآن هؤلاء الذين يرجى لهم أجر الشهادة الذين جاء وصفهم في الحديث لهم شهداء، وكل صاحب ميتة شنيعة كحوادث السيارات، كل مرض في البطن سرطان نسأل الله العافية والسلامة، هذا يرجى أن يدخل مع هؤلاء. فما المقصود بوصفهم شهداء في الحديث؟ المقصود أن لهم أجر الشهادة لا أنهم يأخذون حكم شهداء المعركة في كل شيء. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا رحمهم الله ولفظ الشهادة الواردة فيهم المراد بها أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة، وكذا المقتول ظلما فإنه يغسل عند الجمهور خلافا للحنابلة. واختار أيضا شيخ العثيمين رحمه الله ما هي حجتهم؟ واحد قتل مظلوما في البلد اعتداء، قال: لأن عمر رضي الله عنه لما مات غسلوه مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه شهيد، غير أنه ليس بشهيد معركة. وكذلك عثمان قتل مظلوما. الحكمة من ترك غسل الشهيد والصلاة عليه كما قدمنا، قال الشافعي في الأم: لعل ترك الغسل لأن يلقوا الله بكلومهم، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك. أما ترك الصلاة عليهم فلأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم بدعاء المؤمنين، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم، فهذا يشفع لهم ولا يحتاجون إلى دعاء المسلمين في الجنازة. الأمر الرابع مما يوجب الاغتسال إسلام الكافر. قال ابن قدام رحمه الله في المغني: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتدا، يهودي نصراني بوذي هندوسي سيخي، أسلم هذا كافر كفرا أصليا، هو أصلا كافر ثم أسلم. طيب كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم مرة ثانية، كلاهما يغتسل كما قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. فمذهب المالكية والحنابلة وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، ولم يفرقوا بين الكافر الأصلي والمرتد. فلو واحد سب الله أو سب الدين والعياذ بالله أمامك عامدا في وعيه، فتقول: اتق الله، هذا كفر، رده. فإن تاب فقل له: انطق الشهادتين، ادخل في الإسلام الجديد، واذهب واغتسل. يؤمر من ترك صلاة بغير عذر حتى خرج وقتها بالاغتسال كما قال بعض الفقهاء. وقال: طيب طبعا لماذا؟ على أساس أن بعضهم يرى بأن ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها ردة، ولكن يجبون عليه الاغتسال. طبعا الترك الكلي هو الذي يخرج عن الملة في الراجح، والجمهور رأيهم معروف في قضية كفر تارك الصلاة. إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، والأصلي عرفناه والمرتد عرفناه. والدليل على وجوب الغسل عند من يوجبه حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الترمذي وصححه الألباني. والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا أنه طهر باطنه من نجس الشرك بالدخول في الإسلام بنطق الشهادتين، فبقي أن يطهر ظاهره بالغسل أيضا. لما طهر باطنه بالشهادتين والدخول في الإسلام فبقي أن يطهر ظاهره بالغسل. قال بعض العلماء: القول الثاني لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم. وقالوا إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام بذلك، مثل من أسلم فليغتسل، مثل ما قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وكثير من الناس الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أمرهم عند دخولهم في الإسلام بالاغتسال، ولو كان واجبا مشهورا لنقل. ولكن الصحابي الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وحديث ثابت، ما هو الموجب لتخصيصه بهذا؟ ولذلك أصحاب القول الأول قالوا يجب الغسل ما دام ثبت في واحد فالحكم في البقية. وعدم نقل الأمر بالغسل في كل مسلم جديد لا يعني أنه لم يحصل. فما دام أمر واحدا من الأمة إذا أسلم أن يغتسل فلا معنى لتخصيصه به دون البقية، والأمر للواحد أمر للبقية. فالمسألة إذن فيها خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يرفض ربطها بقضية الجنابة، ما يقولون هذا كافر بالتأكيد حصلت له جنابة والآن أسلم فهو يغتسل لأجل القضية، لأجل الدخول في الإسلام. قال السعدي رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. إذن هل تغسيل الميت يوجب الغسل؟ أما الغسل من تغسيل الميت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب، هذه مسألة أخرى. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وإبراهيم والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور بن المنذر وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة ومن المتأخرين الشيخ الألباني علماء اللجنة الدائمة الشيخ ابن عثيمين، أنه لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، وإنما يستحب له ذلك. وعلى هذا حمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الألباني: بعض طرقه حسن. ومما يزيد الأمر أيضا في هذا الجانب، جانب الاستحباب، وضوحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وحسنه الألباني. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكذلك رواه الدراقطني والخطيب بإسناد صحيح كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. بهذا نكون قد أنهينا موجبات الغسل. في الدرس القادم والأخير بمشيئة الله تعالى سندخل فيه في صفة الغسل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.